الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. الله تبارك وتعالى لما ذكر الحدث الأصغر ووجوب الوضوء منه للصلاة ذكر الحدث الأكبر وهو الجنابة، فقال الله تعالى وإن كنتم جنبا فاطهروا. وكلمة جنب كما قلنا في الدرس الماضي جنب تطلق على المفرد وعلى المثنى وعلى الجمع بل على المذكر والمؤنث، فرجل جنب وامرأة جنب ورجلان جنب ورجال جنب، فهكذا تطلق على المفرد والجمع والمذكر والمؤنث والمثنى كذلك. فالله عز وجل يقول وإن كنتم جنبا فاطهروا، وإن كنتم جنبا فاطهروا، وقوله سبحانه وتعالى فاطهروا يدل على الاغتسال، فالطهارة من الجنابة تكون بالاغتسال، وقوله سبحانه فاطهروا لم يبين كيف نتطهر كما بين في الوضوء. في الوضوء بين كيف نتوضأ فقال اغسلوا وجوهكم أيديكم للمرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبة، بين كيفية الوضوء، لكن في الغسل لم يبين كيفية الاغتسال، لم يبين كيفية ذلك. قال بعض أهل العلم ليدل هذا على التعميم، على التعميم، فاطهروا أي طهروا جميع البدن، لأنه قال لو قال فطهروا اغسلوا كذا ثم كذا ثم كذا لا، أول شيء طال الأمر في التفصيل، ثم أيضا كلمة تحقق المقصود، قال وإن كنتم جنبا فاطهروا، لم يقل طهروا جزءا من أبدانكم أو عضوا من أبدانكم، فقال سبحانه وإن كنتم جنبا فاطهروا، دل ذلك أن هذا عام لجميع البدن اللي هو الاغتسال، عام لجميع البدن كما سيأتي في صفة الاغتسال، كما سيأتي في صفة الاغتسال. فإذا من كان جنبا فيجب عليه أن يتطهر، وكيف يتطهر؟ بالغسل، بالغسل. طيب هذه وإن كنتم جنبا فاطهروا، هذه الفاء هنا تدل على الامتثال مع الفورية أم يجوز التأخير؟ يعني السؤال لو واحد كان جنبا في الليل فاغتسل قبيل الفجر هل هذا يجوز؟ أم يقول واحد لا وإن كنتم جنبا فاطهروا، الأصل بعد الجنابة مباشرة أن تتطهر، يعني لو كان جنبا ليلا ثم تطهر عند الفجر فهل يجوز هذا أو لا؟ الجواب نعم، يجوز للجنب أن يؤخر الغسل ولا يجب عليه أن يغتسل فور حصول الجنابة، وإن كان لا شك الأفضل والأزكى له المبادرة بالاغتسال، لكن إن أخر الغسل لا حرج عليه، يعني حتى لا تفوت وقت الصلاة، بشرط أنه ما يفوت وقت الصلاة، لكن لو أخر الغسل لا حرج عليه. في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنب، قال فانخنس منه، يعني انخنس أبو هريرة من النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب فاغتسل ثم جاء فقال عليه الصلاة والسلام لأبي هريرة: أين كنت يا أبا هريرة؟ قال: يا رسول الله، كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة. فقال عليه الصلاة والسلام: سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس. سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس. والحديث في الصحيحين. فهذا أبو هريرة رضي الله عنه، هذا أبو هريرة لم يغتسل على الفور، يعني لم يغتسل مباشرة، بل خرج من بيته، خرج دون اغتسال. فلا حرج في تأخير الغسل بشرط ألا يفوت وقت صلاة. وكان عليه الصلاة والسلام يطوف على نسائه في الليلة الواحدة، وله يومئذ 9 نسوة عليه الصلاة والسلام. بل كان أحيانا عليه الصلاة والسلام ينام وهو جنب، كان ينام وهو جنب. في حديث عائشة رضي الله عنها في البخاري قالت: كان عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ وضوءه للصلاة. كان إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ وضوءه للصلاة. طبعا الوضوء، هذا الوضوء لا يبيح له الصلاة ولا يبيح له ما حرم عليه بالجنابة، لا يبيح له، وإنما هذا الوضوء وضوء شرعي. لذلك العلماء بيقولوا لغز، قال: وضوء لا يبيح الصلاة. ما هو هذا الوضوء؟ وضوء شرعي أمر به الشرع وحث عليه، ولا يبيح لك أن تصلي وأنت متوضئ. ما هو الوضوء وأنت على جنابة؟ يسن الوضوء وأنت على جنابة لمن أراد أن ينام، بل في الرواية إذا أراد أن يأكل أو يشرب يسن له أن يتوضأ. وفي حديث عبد الله بن قيس رضي الله عنه أنه سأل عائشة كيف كان يصنع عليه الصلاة والسلام في الجنابة، أكان يغتسل قبل أن ينام أم ينام قبل أن يغتسل؟ أكان يغتسل قبل أن ينام أم ينام قبل أن يغتسل؟ فقالت: كل ذلك قد كان يفعل صلى الله عليه وآله وسلم، ربما اغتسل فنام، ربما توضأ فنام. فقال عبد الله بن قيس: الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة، الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة. والنبي عليه الصلاة والسلام سأله عمر بن الخطاب عن الجنابة من الليل، قال: توضأ واغسل ذكرك ثم نم، توضأ واغسل ذكرك ثم نم. والحديث في الصحيحين. فإذا لمن أراد أن يؤخر الغسل يجوز له ذلك. فالفاء هنا: وإن كنتم جنبا فاتطهروا، لا تدل على الفور في هذا الموضع، لا تدل على الفور. لكن متى تكون هنا الفاء تدل على الفور؟ قالوا: وإن كنتم جنبا فاتطهروا إذا حضر وقت الصلاة. فإذا حضر وقت الصلاة ما نقول والله الجنب يجوز له أن يؤخر الغسل لا حرج عليه، لا، حضر وقت الصلاة يجب أن يبادر بالغسل لكي يؤدي الصلاة، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. قوله سبحانه وتعالى: وإن كنتم جنبا فاتطهروا، وإن كنتم جنبا فاتطهروا. العلماء لما يذكرون موجبات الغسل، الأمور التي توجب الغسل على الصفة الشرعية، يعني متى يكون الغسل واجبا، متى يكون الغسل واجبا، يقولون: أولا بخروج المني على وجه الصحة في اليقظة أو في المنام، خروج المني على وجه الصحة في اليقظة أو في المنام، لقوله سبحانه: وإن كنتم جنبا فاتطهروا، وإن كنتم جنبا فاتطهروا. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم قال: إنما الماء من الماء، حديث أبي سعيد الخدري، إنما الماء من الماء، إنما الماء من الماء، المراد أن الاغتسال بالماء يكون إذا أنزل الماء. إنما الماء يعني في الغسل من الماء، من يعني بسبب الماء، بسبب إنزال الماء المهين اللي هو النطفة اللي هو المني. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا فضحت الماء فاغتسل، إذا فضحت الماء، في سنن أبي داود قال: إذا فضحت الماء فاغتسل، يعني إذا أنزلت المني فاغتسل. وهذا على الرجل والمرأة، يعني سواء في اليقظة أو في المنام، في اليقظة بجماع أو غيره، وفي المنام باحتلام على الرجل والمرأة. إذا نزل المني من الرجل أو نزل المني من المرأة يجب على الرجل أن يغتسل أو على المرأة أن تغتسل. لأنه في حديث أم سلمة قالت جاءت أم سليم قالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة غسل إذا احتلمت؟ هل على المرأة غسل إذا احتلمت؟ أم سليم أنصارية رضي الله عنها، وكانت عائشة رضي الله عنها تقول رحم الله نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. فأم سليم تسأل يا رسول الله هل على المرأة غسل إذا احتلمت؟ إن الله لا يستحيي من الحق. وهذه مقدمة لأي سؤال في إيش؟ في استحياء. أي سؤال في تستحيي منه فقل قدم المقدمة إن الله لا يستحيي من الحق. بعض الناس بقدم إيش؟ بقول لك لا حياء في الدين يا شيخ، لا حياء في الدين، تسأل كذا. لا، خطأ هذا. المقدمة الصحيحة إذا أردت أن تسأل سؤال تستحيي منه فقدم هذه المقدمة، يعني إن الله لا يستحيي من الحق، إن وتسأل هكذا. هي سأل إن الله لا يستحيي من الحق، هل على المرأة غسل إذا احتلمت؟ هل على المرأة غسل إذا احتلمت؟ فقال عليه الصلاة والسلام نعم إذا رأت الماء. نعم إذا رأت الماء أي المني، نعم إذا رأت الماء عليها الغسل. فدل ذلك أن العبرة برؤية المني. فلو أن إنسانا شعر في المنام أنه احتلم واستيقظ ولم يجد أثرا للمني، فهل عليه غسل؟ ليس عليه غسل، ليس عليه غسل. واحد في رأى احتلاما، رأى حلما ثم شعر أنه قد خرج منه المني وهو نائم، استيقظ ما وجد شيئا ولا وجد أثرا، هل عليه غسل؟ الجواب لا، ليس عليه غسل. وآخر لم يذكر احتلاما، يعني لم يذكر حلما ولم يذكر أنه احتلم، استيقظ صباحا فنظر وإذا أثر المني على ملابسه، هل يجب عليه أن يغتسل أو لا؟ نعم، لأن العبرة إيش؟ برؤية الماء. في حديث عائشة سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاما، الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاما، فقال عليه الصلاة والسلام يغتسل، يغتسل، يجد البلل لا يذكر احتلاما، قال يغتسل. ثم سئل عن الرجل يرى أنه قد احتلم ولا يجد البلل، فقال عليه الصلاة والسلام لا غسل عليه. رواه الإمام الترمذي بسند صحيح. إذن من رأى أنه قد احتلم ولم يجد البلل لا غسل عليه، من لم يجد احتلاما ولم يذكر احتلاما أو حلما ورأى البلل فعليه الغسل. فالعبرة بخروج المني على وجه الصحة، هكذا القيد. لأنه من سال منه المني مثلا لمرض، واحد مريض بهذا المرض مريض فسال منه المني، أو برد مثلا، أو برد، فالإمام الشافعي رحمه الله وابن حزم يقولان بوجوب الغسل عليه، بوجوب الغسل عليه. يعني لو واحد مريض بهذا ويخرج منه على وجه الاستماع قال يجب أن يغتسل عليه، يجب أن يغتسل بسبب خروج المني وإن كان مريضا. والجمهور يقولون لا، العبرة بخروجه المني على وجه الصحة لا بسبب مرض مثلا واحد مريض فنزل منه، أو بسبب برد مثلا سال منه المني، فقال العبرة بخروج المني على وجه الصحة، هذا الذي يوجب الغسل، هذا الذي يوجب الغسل. إذن هذا أول شيء، ما هي الأشياء التي توجب الغسل؟ وإن كنتم جنبا فالطهر، خروج المني على وجه الصحة في اليقظة أو في المنام، في اليقظة أو في المنام، رجل أو امرأة. الأمر الثاني كذلك التقاء الختانين، التقاء الختانين، يعني ختان الرجل وختان المرأة، فإذا غابت حشفة ذكر الرجل في فرج المرأة فقد وجب عليهما الغسل وإن لم ينزل، فقد وجب عليهما الغسل وإن لم ينزل، إن الله لا يستحيي من الحق. في الحديث البخاري قال عليه الصلاة والسلام: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل وإن لم ينزل. إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل وإن لم ينزل. فالتقاء الختانين ذكر الرجل مع فرج المرأة يعني تغييب الحشفة في فرج المرأة وإن لم ينزل الرجل وإن لم تنزل هي فقد وجب عليهما الغسل. وعائشة رضي الله عنها وأرضاها تقول: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الرجل يجامع أهله ثم يكسل، هل عليهما غسل؟ ثم يكسل يعني لا ينزل، هل عليهما غسل؟ عائشة جالسة، فقال عليه الصلاة والسلام: إني لأفعل ذلك أنا وهذه ثم نغتسل. إني لأفعل ذلك أنا وهذه، وأشار لعائشة، ثم نغتسل، أي يعني ربما النبي يجامع أهله ثم يكسل، أي لا ينزل المني ثم بعد ذلك يغتسل عليه الصلاة والسلام. وإمام النووي رحمه الله بعد هذا الحديث قال: وقد كان هذا فيه خلاف، يعني إذا جامع أهله ولم ينزل، أتى أهله ولم ينزل، التقى الختانان ولم ينزل، فهذا قال كان في خلاف، قال: وهذا لا خلاف فيه اليوم. كان في خلاف هل عليه غسل أو لا، لأنه في الحديث أنه إذا أعجلت أو قحطت فعليك الوضوء. إذا أعجلت أو قحط، النبي عليه الصلاة والسلام أرسل في إثر الرجل، أراد رجلا عليه الصلاة والسلام، قال فاغتسل هذا الرجل وجاء. النبي رأى عليه أثر الاغتسال، يعني فقال: لعلنا أعجلناك. فقال: نعم. قال: نعم. إيش يعني لعلنا أعجلناك؟ عن أهلك، لعلك كنت تأتي أهلك. فقال: نعم. ترى الصحابة الذي ميزهم الوضوح والصراحة، في وضوح في صراحة، في عدم كذب. قال: لعلنا أعجلناك، يعني لو واحد قال له: والله يمكن إحنا عجلناك عن أهلك، كنت تأتي أهلك وإحنا عجلناك، يقول لك: شو هالفضيحة يا رجل؟ لا، لعلنا أعجلناك. ماذا قال؟ ماذا أجاب؟ أنا ما قال أنا لا يا رسول الله، أمرك على الرأس والعين وكذا وأنا أتي. لعلنا أعجلناك. قال: نعم. قال: نعم. علمهم النبي صلى الله عليه وسلم الوضوح، قال: نعم، يعني أعجلت، نعم أنا كنت آتي أهلي ولم أكمل، لم أنزل، لعلنا أعجلناك. فقال: نعم. ربما واحد يأتي ضيف يا إخواني ويكون مشغول فبكذب، وهو متضايق أصلا، بدخل الضيف ويقول له، بيجي الضيف بيستأذن فيدخله وهو لا يدخل ومشغول أصلا، يقول: ممكن أزعجناك. فيقول: لا والله ما أزعجني، وبيحلف كمان: لا والله ما أزعجني. فبدخلوا البيت وكذا، هو أصلا بيغلم الدخل لأنه مشغول، ما في وضوح ولا صراحة، فبدخل هو بيقول: أهلا وسهلا، ومن الداخل بيلعن فيه وبيقول برحب فيه وبقدم له كذا، هو من الداخل إيش؟ ما في وضوح. اللي ميز الصحابة الوضوح والصراحة. لعلنا أعجلناك. نعم. حتى في هذه الأمور يا إخوان اللي يستحي منها قال: نعم أعجلتني، يعني في وضوح وصراحة وبينة. لعلنا أعجلناك. نعم. فقال عليه الصلاة والسلام: إذا أعجلت أو قحطت فعليك الوضوء. إذا أعجلت أي عن أهلك، أو قحطت لم تنزل، فعليك الوضوء. فكان هذا الأمر ابتداء، نعم، إنه من أتى أهله دون أن ينزل فقال عليه الوضوء. ثم نسخ هذا الأمر بقوله عليه الصلاة والسلام: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. إذن الغسل ليس فقط من خروج المني، ليس من خروج المني فقط، بل من التقاء الختانين يكون الغسل وإن لم ينزل. التقاء الختانين يكون الغسل وإن لم ينزل. طبعا التقاء الختانين ليس بمجرد إذا مس ذكر الرجل فرج المرأة، لا، بل بالإيلاج. إذا حدث هذا فإنه يجب عليه أن يغتسل وإن لم ينزل، يجب عليه أن يغتسل وإن لم ينزل. إذن هذا السبب الثاني، هذا السبب الثاني من موجبات الغسل. والسبب الثالث قالوا: الحيض والنفاس، سببان موجبان للغسل، الحيض والنفاس، فالمرأة طهرت من حيضها أو نفاسها يجب عليها أن تغتسل. في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة بنت حبيش: إذا أقبلت الحيض فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي. وإذا أدبرت أي الحيضة فاغتسلي وصلي. فيجب على المرأة إذا انتهى الحيض أن تغتسل، يجب عليها هذا الغسل كذلك واجب. إسلام الكافر، كافر أسلم، هل يجب عليه اغتسال أو لا؟ بعض العلماء قالوا يجب الاغتسال على الكافر مطلقا، مطلقا يجب الاغتسال على الكافر، وهذا مذهب مالك وأحمد وابن حزم، وكذلك الإمام ابن المنذر والإمام الخطابي قالوا يجب على الكافر إذا أراد الدخول في الإسلام أن يغتسل، لأن قيس ابن عاصم لما أسلم أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل بماء وسدر، رواه أبو داود بسند صحيح. والأصل هنا في الأمر الوجوب، الأصل في الأمر الوجوب. وفي حديث أيضا أبي هريرة في إسلام ثمامة بن أثال قول النبي صلى الله عليه وسلم: اذهبوا به إلى حائط بني فلان فمروه أن يغتسل، مروه أن يغتسل، لأنه دخل في الإسلام يغتسل. وذهب آخرون وهو مذهب أبي حنيفة أنه لا يجب عليه الغسل مطلقا، لا يجب عليه الغسل مطلقا. وقيد الإمام الشافعي قال يستحب الغسل للكافر استحباب إلا إذا كان على جنابه قبل إسلامه فيجب الغسل. قال إذا الكافر دخل الإسلام يستحب له، إلا إذا كان على جنابه فيجب عليه أن يغتسل. والله أعلم، ظاهر الأمر يدل على الوجوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر قيس بن عاصم أن يغتسل، وأمر كذلك ثمام بن أثال أن يغتسل، فدل ذلك والله أعلم على وجوب الغسل للكافر إذا أراد الدخول الإسلام. إذا أراد الكافر أن يدخل الإسلام يجب أن يغتسل. كذلك من موجبات الغسل الجمعة، صلاة الجمعة، ومر بنا في كتاب الجمعة الأدلة على غسل الجمعة وعلى وجوب غسل الجمعة، مر بنا الأدلة على وجوب غسل الجمعة وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. إذن هذه موجبات الغسل: أولا خروج المني يقظة، صحة يقظة أو مناما، وثانيا التقاء الختانين، وثالثا الحيض، ورابعا النفاس، وخامسا إسلام الكافر، وسادسا غسل الجمعة. هذه موجبات الغسل، بهذه الحالات يكون الغسل إيش؟ واجبا. هذا قوله: وإن كنتم جنبا فاطهروا، فهذا من موجبات الغسل ألا وهو الجنابة. قوله سبحانه وتعالى فاطهروا دل ذلك أنه لا يشترط في الغسل الترتيب، لا يشترط في غسل الجنابة الترتيب. فلو واحد مثلا غسل رجليه ثم غسل رأسه ثم أفاض الماء على جسده فغسله صحيح، لا يشترط في الغسل الترتيب. لو بدأ من وسط بدنه ثم عمم ثم، وهذا هذا هو الذي يدل عليه ظاهر القرآن. وقال آخرون لا يجب الترتيب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام وضح هذا في السنة المطهرة، وبين عليه الصلاة والسلام كيفية الغسل، بين كيفية الغسل. لكن يقال أيها الإخوة هنا الآية دلت على العموم فاطهروا، فلذلك الغسل له ركنان: غسل جنابة، النية وتعميم الماء على البدن فقط. واحد نوى وعمم الماء على بدنه صح غسله، الغسل صحيح، لا يشترط الترتيب. فالطهر دلت على هذا، طهروا، ولم يحدد سبحانه وتعالى كيفية الطهر. طيب قال السنة، قال السنة جاءت بحديث البخاري الرجل الذي لم يره النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، لما انتهى عليه الصلاة والسلام من الصلاة رأى رجلا لا يصلي فقال: لماذا لم تصلي؟ قال: أصابتني جنابة ولا ماء. النبي صلى بعد الصلاة رأى رجلا لا يصلي: ما لك لم تصلي؟ قال: أصابتني جنابة ولا ماء، يعني ليس عندي ماء حتى أغتسل. فقال عليه الصلاة والسلام: عليك بالصعيد فإنه يكفيك، عليك بالصعيد فإنه يعني تيمم. ثم بعد ذلك جيء بالماء وانتهى الناس من الشرب وسقوا الإبل، جيء بالماء بعد ذلك، فشرب الناس وسقوا الإبل، فقال عليه الصلاة والسلام حين بقي بقية من الماء، قال لهذا الرجل اللي يتيمم، لأنه التيمم في هذه اللحظة أباح له الصلاة، أباح له الصلاة، لكن ما رفع حدثه مطلقا، لا بده يغتسل إذا وجد الماء، فوجد الماء فأعطاه عليه الصلاة والسلام، فماذا قال له؟ خذ هذا فأفرغه على نفسك، خذ هذا فأفرغه على نفسك، فأخذه الرجل واغتسل. فقوله عليه الصلاة والسلام أفرغه على نفسك ولم يحدد له، قال افعل كذا وكذا واغسل يمين وشمال، دل ذلك أن هذه سنن، وأن الركن في الوضوء أن تعمم في الغسل أن تعمم الماء على الجسد. قال خذ هذا وأفرغه على نفسك، فلو واحد عمم الماء على جسده نوى رفع الحدث الأكبر وعمم على جسده فهذا غسله صحيح، غسله صحيح. أما أنت تسأل عن الأكمل الآن السنن، والعمدة في هذا حديث عائشة وحديث ميمونة، كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة، ثم يدخل أصابعه بالماء فيخلل بها أصول شعره، ثم يصب الماء على رأسه 3 غرفات بيديه، ثم يفيض الماء على جلده كله. هذه رواية عائشة. إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه، أول شيء يغسل يديه، بعدين يتوضأ مثل وضوء الصلاة، ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول شعره، ثم يصب الماء على رأسه 3 غرفات بيده، ثم يفيض الماء على جسده كله، ويبدأ باليمين ثم باليسار، يبدأ باليمين جهة اليمين ثم الجهة اليسار. هذه السنة في الوضوء في الغسل، هذه السنة في الغسل، وهذا كيفية اغتسال النبي صلى الله عليه وسلم. في حديث ميمونة قالت وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم ماء للغسل، غسل يديه 2 أو 3، ثم أفرغ بيدي على شماله، غسل مذاكيره يعني فرجه، ثم دلك يده بالأرض عليه الصلاة والسلام حتى ينظفها، ثم مضمض واستنشق وغسل وجهه ويديه وغسل رأسه، ثم صب على جسده، ثم تنحى فغسل قدميه، قالت فناولته خرقة فقال بيده هكذا ولم يردها صلى الله عليه ولم يردها عليه الصلاة والسلام، يعني لم يأخذها. فإذا قالت هناك في كيفية غسل النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصفة المذكورة. غسل القدمين هل يؤخر آخر شيء بعد هذا أو مع الوضوء؟ ذكر العلماء وجهين، أنه يؤخر، أو قالوا إذا كان الغسل في مكان لا ينساب الماء منه فالأفضل تأخير غسل القدمين في الوضوء اللي هو قبل الغسل، الأفضل تأخير غسل القدمين. وأما إذا كان الماء يسيل وينساب مثل الآن حالنا لما يغتسل واحد في بانيو أو شاور بسيل الماء، فلا حرج لو غسل رجلي، لا حرج لو غسل رجلي مع الوضوء. إذن يغسل يديه، توضأ وضوء للصلاة، يفيض الماء على رأسه 3، ثم يعمم على جسده. والله تعالى أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.